ما هي المؤسسات التي يجب أن ندعمها ونكبرها ونعطيها مال ونعطيها إمكانات ونطورها؟ ما هي؟ أقترح خمس. أولا المؤسسات الشرعية والدعوية والفكرية. طبعا الحمد لله عندنا الآن جامعات رائعة وعندنا مؤسسات دعوية عظيمة، بس ما زالت هذه بالذات لأنها هي المسؤولة الأولى عن نشر العقيدة والهوية، هذه بالذات يجب أن تفهم كيف تصنع الحضارة، هذه بالذات يجب أن تمارس نشر الوعي بين الناس، ولا يكون دورها حلال وحرام فقط. ثم سنركز على المؤسسات الاستراتيجية والتشريعية التي تخطط وتقنن للأمة، مجالس البرلمانات، مراكز الدراسات الاستراتيجية، لأن لن نستطيع أن نتحرك بدون خطة. المجموعة الأولى ستعطينا الهوية، المجموعة الثانية ستعطينا الخطة وتحدد لنا المسار كيف نتحرك. ثم سنركز على المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية، لأنها هي التي ستنشر الهوية وتنشر الخطة، هي التي ستربي. شوفوا في ماليزيا لما قررت ماليزيا أن تكون دولة صناعية، هذا كان سنة 85، قررت أن تكون دولة صناعية خلال 10 سنوات، ماذا فعلت ماليزيا؟ من أول الأشياء التي غيرتها غيرت مناهج التعليم حتى تطلع جيل يفهم في الصناعة، وغيرت الابتعاث الخارجي وركزت على جيل يرجع يفهم كيف يبني صناعة متطورة. سنة 1995 ماليزيا 10 دولة في الصناعة في العالم، بعد ما كانت من دول العالم الثالث لا قيمة لها سنة 85. 10 سنوات بقيادة صح وهوية وخطة صح. التعليم، التربية والإعلام هو الذي سيوعي الأمة في أي اتجاه سنتجه. ثم سنركز على الاقتصاد لأنه سيدعمنا ونتوسع في كل مجال. ثم سنركز على عكس خطة البلاد العربية، أول شيء الأمن، آخر شيء العقيدة والهوية، آخر شيء سنبنيه، آخر شيء من المؤسسات الهامة، في مؤسسات كثيرة أخرى لكن من الخمسة الهامة آخرها مؤسسات القوة والأمن. طيب نأتي للجزء الأخير، مجموعة قواعد عملية، ماذا نغير؟ هناك مجموعة قواعد هي في الفكر، فلسفات، لكنها تشمل قرارات شاملة، إذا لم نفعلها لن ننهض. أولا إطلاق الحريات، ما يمكن أمة تنهض وهي محكومة بالديكتاتورية. مرة أنا أدرس الإبداع وألفت الإبداع، يسألوني لماذا الإبداع ضعيف في العالم العربي؟ الإبداع ضعيف لأن عندنا ديكتاتورية سياسية واقتصادية وإدارية، حتى في المصنع في ديكتاتورية، حتى في مؤسسات التعليم الشرعي في ديكتاتورية، حتى في البيوت في ديكتاتورية. قاعدة من قواعد ما في إبداع بدون حرية. إذا نريد لهذه الأمة أن تتفجر طاقاتها لابد أن مساحة الحرية تتسع. قاعدة العملية الثانية، تحجيم الدولة. تحجيم الدولة أرجو أن لا يفهم أنه مصطلح سياسي، هو ليس مصطلح سياسي، هو مصطلح إداري. الدولة يجب أن تجعل القطاع الخاص يمارس دوره، والدولة تركز على دورها. دور الدولة سيركز على التشريع، قانون، سيركز على الخارجية، على الأمن، وعلى سياسات حماية المستهلك. التعليم لازم يكون بيد القطاع الخاص، الصحة بيد القطاع الخاص، الإسكان بيد القطاع الخاص. هذه الفلسفة الإدارية الحديثة للحضارة، وهي نفس الفلسفة القديمة ترى في بداية الإسلام، ترى هذا اللي كان موجود، هذا اللي كان موجود في بداية الإسلام. الآن صار عندنا خلل، إذا أردنا أن ننهض نرجع إلى ما كنا عليه في البداية، تحجيم الدولة لصالح الدولة ولصالح الأمة. كل ما الدولة تدخلت دخل معاها الروتين، ودخل مع الروتين التخلف في التعليم وفي الصحة وفي غيره. هذه ظاهرة طبيعية في الحياة. حتى نحقق هذا لابد أن نفهم أن في شيء بالإضافة إلى القطاع الخاص لازم يشتغل، ولازم يشتغل بكل قوة، والدولة تدعمه وتشجع عليه، وإلا لن نصنع حضارة. هذا من أسس الحضارة الإسلامية، تشجيع الوقف، تشجيع الوقف. الوقف هو الذي صنع الحضارة الإسلامية. وصل الوقف في الإسلام إلى مستويات خيالية. هل تعرفون أن كان في المسلمين شيء اسمه وقف الصحون؟ وقف الصحون، كان اللي عنده صحون زايدة في مكان يسمونه وقف الصحون، يأخذ صحونه ويحطها فيه. الفقير اللي ما عنده صحن يروح يأخذ له صحن، والخادم الذي كسر صحن سيده وخايف أن يعاقب يقدر يروح لوقف الصحون يعطونه صحن حتى لا يعاقب. إلى هذا العمق وصل الدور الشعبي، تشجيع الوقف، ليس فقط قطاع خاص حتى لا يصير دولة بين الأغنياء منكم، اللي يصير أيضا جزء خيري. كان الوقف هو الذي يدير الصحة، وهو الذي يدير التعليم، وهو الذي يحرك الاقتصاد، وغيره وغيره وغيره. اليوم احنا عندنا مصيبة ان الوقف صار ما له قيمة. الآن بدأت الأمة تفهم هذه المسألة من جديد. المبدأ الرابع، تطبيق الشريعة. لن ننهض ونحن نقنن بقانون فرنسي ولا غيره. طبعا هذه الخمسة الأخيرة، هذه هي القضايا الكبرى اللي قاعد نتكلم عنها. والمسألة الأخيرة بدأنا بها وبها نختم، قبل هذا وأثناء هذا وبعد هذا، صلتنا بالله عز وجل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالإنسان والأمة روحانياتها ضعيفة وصلتها بالله سبحانه وتعالى هزيلة، لن تنهض. هذه الأمة ليست كالأمم الأخرى تنهض فقط بقواعد الدرهم والدينار والقوة والسلاح والتكنولوجيا والعلم. هذه الأمة فيها معيار صلتها بالله، إذا تركته حتى لو عندها الأمور الأخرى ستهتز. لابد من التزكية، تزكية النفوس، ترطيب القلوب، ارتقاء بالإيمان، الإقبال على الله عز وجل. أختم وأقول قول الله عز وجل خلاصة هذا كله، ولا ينصرن الله من ينصره. إذا نصرنا الله عز وجل، معنى أن ننصر الله عز وجل هو اللي تكلمنا عنه، أن نسير على نهج الله عز وجل في كل شؤون حياتنا، عندها سينصرنا الله عز وجل. ومن قواعد الحياة أن الله عز وجل جعل لهذه الأمة مبادئ، عندما تهزم وعندما تضعف، ولا تهنوا، لا تهنوا، في النهاية أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل، استيأس يعني كل ما حولهم يدعو إلى اليأس ورفضوا أن ييأسوا. هذا معنى استيأس، ليس معناها أنهم يأسوا. معنى استيأس أن كل ما حولنا كما هو الواقع اليوم، كل ما حولنا يدعو إلى اليأس ونرفض أن ييأس وندفع الأمل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة أن ما حد مصدق هالكلام، ولا ما حد مصدق أن خلال 20-30 سنة ممكن أن ننهض، وأن كل ما حولنا ينبئ بأن الأمة اندثرت والأمة سيطر عليها أعداءها. عندها يأتي الرد من الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فأبشروا بالنصر. النصر قادم والأمة نهضت. نحن لا نتكلم عن مسألة ستبدأ، المسألة بدأت ونحن سرنا في الطريق، وبقي أن يحمل كل واحد منا دوره. في ناس لن يعملوا شيئا وسيظلوا مشغولين بدنياهم، وفي ناس سيساهموا في فتح الحضارة من جديد للأمة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى. الذي يجاهد اليوم، من جاهد ما نتكلم عن تطرف إرهابي، نتكلم جهاد وعي وجهاد حضارة وجهاد عزة للأمة. الذي يجاهد اليوم لبناء الحضارة لعله عند الله عز وجل من أعظم المجاهدين، وإن مات في هذا السبيل أسأل الله تعالى أن يكون من الشهداء بل من سادة الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم إن شاء الله. أنا شاكر لكم حسن استماعكم، وأرجو أن أكون حركت عند المفكرين منكم والمهتمين أن يستمروا في الحوار وفتح النقاش والتأليف والتنظير لمزيد من التنضيج لهذا الموضوع الهام، صناعة الحضارة.